بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. المحاضرة 47 في هذا المقام ينبغي أن نشير إلى أن ما كان من موضوعات مختصة بأعظم آية في كتاب الله بعد البسملة وهي آية الكرسي الذي يعد من أعظم الآيات المتجلية في مقام التفصيل، وكانت الأبحاث في مواقع للنظر، وانتهينا إلى الأمر السابع من هذه المواقع. وفي هذا الأمر السابع هو عنوان هذا البحث: كشف القناع عن إصرار بعض المفسرين لحصر المعنى في الولاية الكلية على المحبة والنصرة وما إلى ذلك. ثم نعرج إلى بيان الأمر الثامن في كلمة الفصل ومعنى حقيقة النور والظلمات. وأما في ختام المطاف سننتهي إلى آية متعلقة بأنت مولانا، وبهذا ينتهي البحث في هذه السورة الطويلة المجيدة، لننتقل إلى الملف الثاني من الكتاب فيما يخص هذا المقام، والذي يستغرق ما لا يمكن حصره فيما يتعلق بالأيام والأشهر والسنوات. قبل الورود في تبيين ما أشرنا إليه من عناوين مذكورة، يمكن تلخيص ما كان وتأكيد ما هو آت بما ورد في الرسالة المفيدة، الرسالة المجيدة التي وردت إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه. وعبائر هذه الرسالة الواردة عن صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه سينكشف معنى الإخراج. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هل أن هذا الإخراج بمعنى الرافع أو الدافع؟ فإذا ما قلنا بأنه له معنى أو معناه الرفع، معنى ذلك أنه قد تلبسوا بالظلمة أي الكفر، باعتبار أعلى مصاديق الظلمات هو الكفر والشرك. ولكن بعد الملاحظة والمراجعة فإنه ما يناسب هذا المقام باعتبار صدره بأنهم آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، ولا يمكن أن يوصف بالإيمان من هو في قاع الشرك وفي بقيعة الظلمة. لهذا ينبغي أن نلاحظ بأن المعنى الأقرب هو الدافع للرافع، نقول بأنه يخرجهم أي يدفع عنهم الظلمات. والدليل أورد الشيخ الطبرسي المتوفى سنة 588، يعني في القرن السادس، الآن احنا في القرن الخامس عشر، في كتابه الاحتجاج أورد رسالتين لإمامنا عجل الله فرجه الشريف إلى الشيخ المفيد. لاحظ ماذا قال مما ورد فيها: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. هذا مقام دافع، أنه لولا ما كان منا في المراعاة والذكر الخاصين لكم لنزل بكم اللأواء، واللأواء هي عبارة عن الشدة وضيق العيش كأنما يصعد في السماء، نرفع ندفع عنكم. واصطلمكم الأعداء أي استأصل وجودكم من أصله بحيث لا يبقى لكم بقية. وفي الرسالة الثانية، هذه كلها تأييدات إلى مقام الدافع للرافع، أي يدفع عنكم حلول أو هبوب الظلمات. ولو أن أشياعنا، هذه رسالة خطيرة، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره. لولا ما يصدر منكم، هذا خطاب لجمهور أشياعهم على مدى القرون والأعصار والأمصار، لولا ما يتصل بنا من فعالكم مما نكرهه لما تأخر عليكم اليمن بلقائنا ومشاهدتنا. إذن في هذا المقام إنما أردت تأييدا وتبيينا لما نحن فيه في قضية الإخراج في آية هذه السورة المجيدة في سورة البقرة. أما الأمر المعقود في هذا المقام وهو فيما يتعلق بإصرار بعضهم، لم نقل الكثير منهم، على أن هذه الولاية هي لله، وأما من سواه فلا ولاية له بالمعنى الخاص بالنسبة إلى الله، فيكون المعنى حينئذ ولاية المؤمنين، أي هي عبارة عن نصرة بعضهم بعضا ومحبة بعضهم بعضا، فما كان من موجود أيا كان، نبيا مرسلا ملكا مقربا، حتى هذا المقام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نفى عنه الولاية بالمعنى الذي عليه آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية. إصراره وأحد عناوين هذا الذي تبنى هو الشيخ محمد رشيد ابن علي رضا القلموني من بلدة قلمون في لبنان، وكان قد توفي في سنة 1935 ميلادية، وهذا المفسر له منهج، وهذا المنهج فيه إفراط، وذلك لأن كل ما يتعلق بمقامات القرآن لبيان شأن من الشؤونات لأوليائه فإنه يحاول بيانها بما له من مشرب. وهذا الرجل لو طالعتم يعني الترجمة الموجودة في شأنه ستجدون صحة ما أقول، لأنه يصر في هذه الآية الله ولي الذين آمنوا، يصر على حصر الولاية بالله، وأما ما ورد من ولاية لعباده وخلقه من أنبيائه ورسله والصالحين ومن أشبه فإنما تعني المحبة والنصرة، لا بالمعنى الذي بينا في المقام اللغوي وخصوصا لابن أثير في كتاب النهاية، وأنه أشار إلى أن أكثر المضامين والمعاني إنما هي منطبقة على من اتصف بالولاية. هو يقول بأنه فكل من كان كذلك فقد وجبت ولايته على جميع المؤمنين، أي من كان موصوفا بالمجاهدة في سبيل الله بأمواله ونفسه، فهو إنما تجب ولايته على المؤمنين، ولا معنى لكون المؤمن وليا للمؤمن إلا هذا، أي إنه عون له ونصير، يصر على حصر معنى الولاية فيما عدا الله جل وعلا بهذا المعنى وهو المعونة النصرة. فإذا ما قلتم بأن عليا ولي الله أي هو الناصر والمعين وما إلى ذلك، أو حتى إذا ما قلتم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الولي لله بمعنى الناصر والمحب والمشفق على الناس. وهذا أصر عليه إصرارا في تفسيره المنار، وانتهى إلى أن من ينسب الولاية بالمعنى الذي هو لله أي الهيمنة والسلطنة والتصرف في كل الأحوال والأوضاع في العوالم والأكوان فهو مشرك، هكذا عبر. ولكن ما يرد عليه أي ما يسجل عليه أولا، الولاية التي قررها الله عطفا عليه دون تقييد أو تخصيص، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فلم يقيد ولاية رسوله ولا ولاية الذين آمنوا. هذا أولا. ثانيا، بأن هذه الولاية إنما هي منه لمن يريد، باعتبار أن من أراده هو من اصطفاه، ومن اصطفاه فقد جعل صفة القيومية على من سواه ثابتة، وما أدل دليل على ذلك من تصرفات رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله في شق القمر، وما يتعلق بما ظهر منه مما تعجز عنه كل الموجودات مجتمعة. مضافا إلى هذا البيان، أنت ومن كان أو يكون يسلم بأن من وصل إلى رتبة المحبة التامة والتعلق التام فإنه كما ورد في حديث النافلة: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. وهذا معنى أنه يكون هذا الذي اتصف بصفة المحبة التامة والخلة المطلقة أن يكون الحق جل وعلا يده ولسانه وعينه. وهكذا بينا في حديث الفرائض ما هو أعظم من حديث النوافل، فإن الحديث حديث الفرائض ماذا يقتضي؟ أنه يكون عين الحق، لا أن الحق يكون عينه، لأنه إذا ما قلنا بأن الحق يكون عينه مع حفظ عبوديتي وعبديتي الذي كنت سمعه وبصره، أما في مقام حديث الفرائض فإن العبد أيا كان، ولا شك أن هذا لا ينطبق إلا على مقام محمد في العالمين وآله صلوات الله عليهم، كان هذا الذي وصل إلى درجة الانقطاع التام، كان بصري الذي أبصر به، وسمعي الذي أسمع به، ويؤيد حديث الفرائض ما أورده. هذا بحسب معتقداتنا، والمعتقدات محفوظة ما دامت البراهين قائمة. بحسب ما أورد الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتابه الشريف، كتاب التوحيد، الذي ورد فيه في شأن أمير المؤمنين: أنا يد الله، أنا عين الله. ولذلك في القرآن يؤكد على أن السماء خلقناها بأيد وإنا لموسعون. أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يقول أنا يد الله، لا كمن يقول الله يدي، لأنه أنا يد الله، أنا عين الله، أنا لسان الله، بمعنى وصل إلى رتبة أنه اتصف بصفة كالحديدة المحماة إذا قربتها من النار المضطرمة المشتعلة المحرقة، فإن الحديدة تكتسب صفة النار في الإحراق، فتقول النار محرقة والحديدة المحماة محرقة، والإحراق هو هو. غاية الأمر أن هو جل وعلا آتاه هذه الصفة فهي هي، إلا أنه هو هو وهي هي. فتنبه لمثل هذه المطالب الدقيقة العقائدية المهمة في هذا المقام. ولذا قال: ما لله آية أكبر مني، ما لله نبأ أعظم مني. دليله القرآن: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، انتهى الأمر. بمعنى أن هؤلاء هم في هذا المقام وصلوا إلى هذه الرتبة، فنالوا من الولاية ما نالوا، بحيث أنه مرة تنسب الإحراق إلى النار، وأخرى تنسبها إلى الحديدة المحماة. وبالمراجعة لمن أراد التأمل ولم يتعصب ولم يتعنت، لأن الموضوع موضوع قرآن، موضوع نص، أنه إذا ما رجع إلى سورة واحد النمل، اثنين القصص، ثلاثة طه، فإنه سيجد النار التي آنس لها وبها موسى الكليم، ولما أتاها وجاءها هناك وقعت الواقعة. وما أدراك ما الواقعة؟ نار إلهية حامية. وهذا ما أكدت عليه هذه السور الثلاث، وراجعوها ستجدون أن أنس الكليم بماذا؟ بأي نار؟ الإمام صادق العترة سلام الله عليه وعليهم يقول: هو قصد النار فرأى النور. قصد النار، وهو ما قصد النار هذه الموقدة من الحطب والمشتعلة بهذه القشة والقشش، وإنما اشتعلت بذلك المقام. ومن هنا قال الحق: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ماذا يستفاد من هذا النص؟ وما رميت إذ رميت، نفي وإثبات. ماذا ينتج هذا النفي والإثبات، يعني زائدا الإثبات وما رميت نفي إذ رميت إثبات، ولكن الله رمى، فالرمية واحدة، سواء كانت تلك الرمية صدرت من هذا المقام المحمدي الأعظم أو صدرت من مقامه جل وعلا فهي واحدة، لأن الإرادة واحدة والغاية واحدة، البداية والنهاية يدوران على هذه الأهداف الإلهية، أن من وصل إلى مقام الخل والحب والحبيب فإنه يكون يده ولسانه وعينه وما إلى ذلك. إن الذين يبايعونك، إن الذين يبايعونك، سورة الفتح، إنما يبايعون الله. ماذا تستفيد من هذا؟ للعاقل أن يتأمل حتى يكتشف أسرار هذه المقامات المتجلية في هذه العوالم، عوالم الإمكان والأكوان والأعيان، وإن كان أهلها نياما، نيام، وإن كان من فيها في سبات، ولهذا الناس نيام. هذا إذا كان في وجوده في يقظته نائم، فكيف في نومته؟ فماذا سيكون؟ هو في يقظته نائم. من كان فقيرا في غناه، فكيف لا يكون فقيرا في فقره؟ من كان جاهلا في علمه، فكيف لا يكون جاهلا في جهله؟ كما يستفاد من أدعية سيد الشهداء أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل البيت أجمعين. إذن نريد أن نقول بأن هذه الولاية هي لله بلا كلام، لا خلاف في ذلك، الله هو الولي. وذلك هو يستدل الشيخ محمد رشيد، استدل قلموني من لبنان، هو يستدل على أنه هذه الكلمة فالله هو الولي تفيد الحصر بلا كلام، وحتى حصر في صفاته علم الغيب، قل لا يعلم الغيب إلا الله، خلاص أعظم من هذا بعد لستنا. وفي آية أخرى فلا يظهر على غيبه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع، وهذا فن التدبر، أنك إذا وجدت آية نافية فابحث عن المثبتة، وإذا وجدت المثبتة فابحث عن النافية، فسوف تكون في جولة وجولان وأنت حيران بين النفي والإثبات في هذا القرآن. النتائج وين نوصل؟ إذا شاء. العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. أما هل النور والظلمات حقائق أم مجازات؟ لأن البعض يصر بأن المراد هنا بالنور والظلمات إنما هي إشارة إلى الأخلاقيات الفاسدة ظلمات، الأخلاقيات الصالحة هي نور، ويدور في هذا الفلك. ويقول الآية في مقام بيان المجاز، فالنور ليس له حقيقة واقعية، هذا رأي. رأي ثاني قال أيضا بأن المراد نترقى، من دائرة الأخلاق وساحته إلى دائرة العقائد. فإذا كانت العقائد حقا فهي نور، وإذا كانت فاسدة كاسدة باطلة فهي ظلمات. وعلى هذا يكون الحمل لكلمتي النور والظلمات على معنى المجاز، ولكن لا هذا ولا ذاك. والحق هو أن النور حقيقة كما أن الظلمات حقيقة. ليش؟ لأنه إذا تتبعت الآيات ونظرت إليها ستجد أبرز الآيات فيما يتعلق بسورة النور. هذه السورة الآن الآية موجودة فوق الرأس. لما يبدأ بشرح النور ويقول مثل نوره، هذا المثل النور هل هو في مقام بيان أخلاقيات أو بيان عقائد أو بيان حقائق؟ ولهذا بعد ما ينتهي ماذا يقول؟ لاحظوا، إلى أن يقول هذه العبارة بالدقة: في بيوت أذن الله أن ترفع. يعني هذا النور شنو؟ في بيوت، أي في بيوت بش متعلق؟ يعني كل ما بيناه وسطرناه بأحرف النور على نحو الحقيقة فحقيقته تجلت. وين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفعها، ترفع عن المجاسة، عن المجانسة، عن المماثلة، عن المشابهة. لأنه إذا كانت في مقام المشابهة وما إلى ذلك من المماثلة فما فرقها عن الآخرين؟ إنما أراد أن يبرز الفارق على نحو الحقيقة، وقال في بيوت، دققوا، في بيوت أذن الله شنو؟ أن ترفع. بعد ويذكر فيها، ويذكر فيها، هذه كلمة فيها لا بنحو الطريقية، بنحو الموضوعية، يعني منظور إليها بنحو خاص، لا أنه بعنوان الظرفية، لا، فيها أي هذه البيوت هي التي يقع فيها التسبيح حقا ويصدر منها. إرادة الرب في الزيارة المجيدة التي أوردها الشيخ الصدوق، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. إذن لأنها ليست بيوتا من طين، نعم ظهرت في هذا العالم هي بيوت من طين، ولكنها ما حقيقة هذا الطين؟ ما جوهر هذا الطين؟ يا إبليس لما لا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلو علم ما في جوهر الطين لما فضل عليه ما في جوهر النار. إذن الظلمات والنور حقائق، غاية الأمر تظهر بمراتب، هذه المراتب بحسب الحال. الآية المجيدة التي يستشهد بها دائما على لسان المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم: أو من كان ميتا، مو ميتا، ميتا، هنا أصلا هو ميت، مو أنه كان حيا ومات، لا، هو ميت، هو مادة منتهية، منتهية من مبدئها، مو أنها كانت ثم مات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا شنو؟ يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أي مجاز، أي استعارة وكناية، هذه مقامات حقائق تتجلى لمن له عين ويدرك الحقيقة بعين القلب والبصيرة. ولهذا يقولون في تعريف أن الاجتهاد لما يقال فلان فقيه أو مجتهد أنه وصل إلى مرتبة، تلك المرتبة تستدعي استنباط الحكم من مداركه المقررة، يعني يصير عنده قدرة ليستنبط، يستخرج يعني من خلال المصادر المقررة، المراجع الثابتة، الكتاب، السنة، إجماع العقل، على اختلاف فيما عليه أهل علم الأصول في محله. المهم أن هناك أصول مقررة، من هذه الأصول يستخرج، يسموه استنباط، يستخرج زين حكما يتعبد به. هذا شلون حصل؟ هذه مو قراءات لفظية، وإنما هي ملكات. تلك الملكات تحصل فيما إذا نظر إليه الحق، ولربما وصل إلى هذه الملكة واستعد لها وصار مستنبطا من تلك الحقائق الكتاب والعترة أو ما إلى ذلك، يعني الحديث المعصوم عموما، نبيا كان أو إماما، أنه إذا وصل قد تسلب منه. وعليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ممكن تنسلخ الملكة لأنه كان له، لو ثبت، كان له لو لم يدعي، كان له لو لم يغتر أن تثبت له هذه الملكة فيكون آية من آياته في الناس. إذن إلى هنا نفهم من خلال المراجعة الدقيقة العميقة للقرآن أن النور والظلمات حقائق، بدليل أن الله تصدى وقال أنا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يدفع عنهم ما هو ظاهر ومتجل بالظلمة، يدفعه ليكون هذا المدفوع عنه متجليا فيه النور، ولا يمس ولا يجس بتلك الظلمة. في سورة الحديد إذا صار لكم مجال إن شاء الله تعالى أن تراجعوا هذه الآيات التي تتعلق بساحة المحشر الكبرى، حيث يجتمع فريقان، فريق من يوم خلق إلى يوم ما بعث إلى يوم يبعثون. هذا الفريق يتمثل بحقيقة الظلمات، والذي يقابله يتمثل بحقيقة النور. ومن هنا ترى الفريقين في المقدمة، فريق النور، كل الموجودات من الآزاد إلى الآباد كلها تجتمع فتتحرك، فيأتي الفريق الثاني الظلمات، يعني الذين غطسوا وأغرقوا في هذه الظلمات، هم يأتون فلما يرون ما لهؤلاء المتقدمين عليهم من النور، انظرونا نقتبس من نوركم، اعطونا قطعة شعلة هنخلص من الظلمة، قيل ارجعوا وراءكم، روح وراء راح شوف. يروحون يصلون إلى لا شيء، فيرجعون فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة، اللي باطنه وين؟ باتجاه فريق النور، وظاهره من قبله العذاب. هو يتكلم عن مجاز ولا عن حقيقة؟ هذه كلها حقائق، ولذلك إذا تتأملها ستجد بأن النور هو الباعث، هو المحرك. لما تقول فلان أنه نطق بحق لأنه فيه شعلة أو قبس من النور، ولهذا تجد في الروايات في ختام هذا المطاب بالنسبة إلى عالم النور ماذا؟ روايات عديدة وفيها ما فيها، وهي تقسم أن أصحاب النور هم الذين دانوا بالحق، هم الذين اتبعوا الحق. لاحظوا الروايات في هذا المقام لما يسأل الإمام أي نور للكافر وهو كافر فأخرج منه إلى الظلمات، هنا في بيان أنه لما يكون قد دان بديانة وولاية الجائر المعاند فهو في ظلمة، ومن دان بديانة الحق العادل فهو على نور. وهذه روايات مجموعة إلى أن نصل، لأنه راجعوها مهمة جدا مذكورة في المجامع الحديثية. لاحظ، قال أبو عبد الله عليه السلام: وذلك أن الله قال في كتابه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فالنور هم آل محمد والظلمات عدوهم. اللهم صل على محمد. وأما ختام ملف هذه السورة المجيدة فيما تعرضت لها، تعرضت للولاية تفصيلا ذكرنا، وصلنا إلى هذه الآية وهي ختام هذه السورة المنيفة. أذكر الشاهد: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لاحظوا هنا في هذا المقام لابد أن تلاحظ أن هذه السورة بطولها، وهي أطول سورة في كتاب الله، هي نازلة في المدينة المنورة، وكانت الأجواء في حال احتدام، اصطدام، نشوب الفتن وظهور جوانب الظلمات، وكانوا في تلك الأحوال يحاولون بكل الطرق والأساليب أن ينقضوا على رسول الله وينفضوا منه. هنا الله أكد لهم بأن الله مولاهم ويقوي شوكتهم للدفاع عن دينهم ضد ما يؤسسه هؤلاء الأغيار الأضداد. لذلك قال: أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن هنا عندنا كبرى كلية وعندنا صغرى في هذا المقام. الكبرى الكلية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه كبرى كلية، يعني ولايته عامة استغراقية شمولية، ثم تأتي مصادقها، ومن مصادقها أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هنا تطبيق لهذه الكبرى، إذا سلمت بأنه هو صاحب الولاية الكلية، هنا تتوجه إليه بالطلب وتقول أنت مولانا جل وعلا، فانصرنا على القوم الكافرين. ولهذا هذه تعد من الأقيسة البرهانية الدقيقة التي تتشكل من كبرى كلية ومن صغرى جزئية موجبة، بحيث تكون لنا، وقد تكون سلبية أيضا، لكن الكبرى دائما كل ما كان من معنى للولاية بكليتها، هذه الكبرى مسلمة، الله ولي الذين آمنوا. تأتي هنا عناوين: أنصرنا، أخرجنا، ثبتنا، قونا، أرزقنا، أطعمنا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأيدنا وآوانا وأنعم وأفضل. هذا من الأدعية المستحبة بعد كل طعام، أنه إذا أكلت تقرأ هذا الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إذن في هذا المقام يتجلى لك معنى فانصرنا. إذن الولاية هنا لا يراد بها النصرة، وإنما منها يطلب النصرة. فالذين مالوا إلى تفسيرها بالمحبة، بالنصرة وما إلى ذلك من المعاني، إبعادا لها عن ساحتها الأصلية لمآرب مطوية. هنا لابد أن تلاحظ هذه الخصوصية، بأن هذه الولاية الكلية من شؤونها النصرة، من شؤونها الرزق، من شؤونها الرقابة، الرعاية، المداراة وما إلى ذلك. فإذا سلمنا بهذه الولاية الكلية فسيأتي الحديث عن تفاصيل من عطفه عليه جل وعلا. في المقابل هناك ولاية بالمعنى السلبي، ولاية أي تصرف فيما إذا كان قد مال ذلك المتصرف فيه إلى المتصرف. شنو الدليل؟ يقول في النص الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم: فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. هذا قاعد نازل عندهم، يعني ساكن معهم. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. هذا من اتخذ الشيطان لأمره ملاكا، كما ورد في النص بأنه يصبح من اتخذ أنه محل تفريخ. فباض وفرخ في صدورهم، وبعد ودب ودرج في حجورهم. الحجر يعني الحضن، مو جحورهم، لا، حجورهم. الحجور بمعنى حجر، بمعنى يأتي من ضمن معانيه الحضن، المحل. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. هذا تقبلونه في الجانب السلبي. في الجانب الإثباتي الحق المنزه، هناك من ينطق على لساني، أنا لسان الله. من يبطش بيد من يبطش؟ بيد الله. إذا نظر نظر بوليه، لأن الله لا عين ولا إيد ولا رجل، حاشا لله أن يكون له جارحة أو أن يكون بأي معنى من المعاني، بأي معنى من المعاني. إنما في مقام ذاته جل وعلا فهو منزه عن كل اسم وصفة ورسم ونعت، وإنما هذه هي مقامات أوليائه الذين هم وجهه في هذا العالم. من أراد الله بدأ بكم. ومن وحده قبل، يعني القبلة وحده، ومن وحده قبل منين؟ عنكم، يعني محل تقبل ورود إلى عالم الوحدانية والوحدة، وين؟ يقبل ويتقبل بالمعاني المتعددة عنكم لا عن غيركم. ومن قصده توجه شنو؟ إليكم. هذا ماذا يعني؟ وجه الله. الله يقول بأن أنا عندي وسيلة وعندي باب، اطرقوا الباب واتوا البيوت من أبوابها. هذا الباب إذا طرقتموه، وهذه الوسيلة إذا ابتغيتموها، راح تجدون مرادكم. أما من يقول بأنه لا واسطة بين الله والخلق، هذا لم يعرف لا الله ولا الخلق، فلا هو إلهي الصفة ولا هو بشري الصفة، لأنه ما عرف بأن الله أراد أن يقول بأن هناك وجها وبابا ورحمة للعالمين وسراجا منيرا للمشارق والمغارب أجمعين، فإذا أردتموني فهو هذا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم شنو؟ جاءوك. ليش جاءوك؟ الله يقول ماكو، يقول ماكو واسطة، ليش جاءوك؟ ولو أنهم، نقرأها مثلا بهذا المعنى اللي هم عليه هؤلاء اللي لهم صورة بشرية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم استغفروا الله لوجدوا الله تواب الرحيم. لا، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بعد فاستغفروا الله، بعد بعدهم أكو شرط آخر، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم. هذا هو ختم، تعليق تام، وهذا قرآن. الآن أنا ماذا أتكلم؟ روايات، وتقول هذه الروايات ما سندها وما مصدرها ولعل المعنى فيها كذا وكذا غير ما تفهمون وما إلى ذلك. لا، هذا قرآن، هذا قرآن. وكثير من الآيات لو أردنا أن نأتي بها لما انقضى العجب وما انتهى العتب، لانتهى العتب. ومن أبرز هذه الآيات وما نقموا، ليش؟ ليش ناقمين يبا؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله، وبعد زي ليش إلا أن أغناهم الله من فضله؟ تأدي المطلوب إذا أخذناها بالمعنى الصوري الظاهري اللي عليه هؤلاء. ليش قال ورسوله من فضله؟ إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال وفي آية ثانية، قال بلى، آيات. قال شنو الآية الثانية؟ قال سيؤتين الله من فضله ورسوله. إذن أي مقام من هذا؟ هذا مقام الوجه للحق في هذا الخلق، أنه أبى إلا أن يكون المأتي الآتي عن طريق هذا الوجه المأتي إليه الذي يؤتم به. ولولاه ما عرف الله، ولولاه ما وحد الله، ولولاه ما عبد الله. إذن هذه حقائق في مجمل هذه السورة في موضوع الولاية وبخصوصها، تعطينا معنى عميقا ودقيقا للولاية الإلهية الكلية. يا بديع، يا بديع، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على